ذكر رحمه الله تعالى قول من قال بأن هذه الجريمة هي دون جريمة الزنا وعليه تكون عقوبتها دون عقوبة الزنا. أهل العلم لهم في هذه القضية قولان. أهل العلم لهم في قضية جريمة اللواط وعقوبة اللواط لهم ثلاثة أقوال. القول الأول يقتل بكرا كان أو ثيبا، وهذا هو قول الجمهور، يقتل بكرا كان أو ثيبا، هذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وقول الصحابة رضي الله عنهم. واستدلوا بحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، واختلفوا في كيفية قتله، فقيل يردى من شاهق وقيل غير ذلك. ويقول العمراني رحمه الله تعالى في البيان، العلامة العمراني الشافعي: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله وإن اختلفوا فيما يقتل به. قال: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله وإن اختلفوا فيما يقتل به، انتهى. القول الثاني أنه كالزنا في الفرج، فتكون عقوبته عقوبة الزنا، فالبكر يجلد ويغرب، والمحصن يرجم، الثيب يرجم، البكر يجلد ويغرب، والثيب وهو الأصل من يقال ثيب، والثيب يرجم، وهو المشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى، وقول الحسن وعطاء والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم. طبعا القول الثاني قالوا لأنه فرج فيجب فيه ما يجب في العلاج. القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب فيه الحد بل فيه التعزير. القول الثالث أنه ليس فيه حد بل فيه تعزير، فالأمر موكول إلى ولي الأمر أو القاضي الذي ينوب عنه في تعزير ذلك الفاعل. وهؤلاء قالوا بأنه ليس ثم دليل صريح من القرآن ببيان حده، وما استدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك ويرون عدم ثبوتها. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول الذي هو قول الجمهور بأنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، القول الثاني البكر يجلد ويغرب والثيب يقتل، والقول الثالث أنه لا يقتل بل إنه يعزر، أو يقال بالأصح ليس فيه حد بل فيه تعزير، فولي الأمر هو الذي يقرر عقوبته. هذا هو القول الثالث. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الأدلة في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا، فالسؤال هنا ما هو مرادكم بقولكم أن الله تعالى لم يجعل فيها حدا؟ فإذا كان المراد أنه لم يجعل فيها حدا في القرآن فهذا قد يكون له وجه، ولا نقول يقينا له وجه بل نقول قد يكون له وجه، لكن هل الأحكام الشرعية هي فقط ما ثبت في القرآن أم أن الأحكام الشرعية ما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك قال لهم رحمه الله تعالى: هذا ينتقض عليكم بالرجم، فأين آية الرجم في كتاب الله؟ فإن قالوا إنها نسخت ورفع لفظها وبقي حكمها، والشيخ والشيخة إذا زنيا، فإذا قيل أنه رفع لفظها وبقي حكمها فيقول لهم: طيب إذن نرجع إلى حكم حد شارب الخمر، وحده جاء في السنة، جاء فيه الجلد ولكن لم يأتي في القرآن. ثم أكد أو قبل ذلك أكد رحمه الله تعالى أن الأحكام الشرعية تؤخذ بالقرآن وتؤخذ بالسنة، تؤخذ بالقرآن تؤخذ بالسنة، والأدلة على ذلك والأمثلة على ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا. السنة مفسرة للقرآن والسنة مبينة للقرآن، وما جاء من الأحكام في السنة أكثر مما جاء فيه أكثر مما جاء في القرآن. الثاني ذكر أنه ينتقض عليكم بالرجم، فإن قلتم ثبت بقرآن النسخ قال ينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل. إذا أنت نفيت دليل معين، إذا أنت نفيت دليل معين لا يعني بحال أنك تنفي مطلق الدليل. لما نقول مطلق الشيء والشيء المطلق، الشيء المطلق الذي هو كل شيء معناه كل شيء، ولكن هنا المقصد إذا أنت ما كنت تعرف ما هو وجه الدليل فلا يعني بذلك أن الدليل غير موجود، بل قد يكون الدليل موجود لكن أنت لم تقف عليه، أو أنك تنفي دليل لكن الدليل شيء آخر غير الذي أنت تنفيه. فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيته غير منتفي لأنه موجود الدليل الآخر الثابت في السنة. وأما قولكم إنه وطئ في محل لا تشتهي الطباع، نعم، ستجد في كتب الفقه لما يذكرون مناقشة بعض الأدلة التي تتعلق بهذه الجريمة أنهم قد يريدون الكلام على قضية وطء البهيمة وما يتعلق بها من أحكام، لأن ثم من يقيس وطء هذا المحل من الإنسان بوطء البهيمة بأن الجامع بينهما هو ماذا؟ أنهما محلان لا تشتهيهما الطباع، فمن هذا الباب أقاس هذا على هذا. ثم يقال هنا لماذا جعلت هذا أصلا وهذا فرعا؟ لماذا لا يكون العكس؟ طيب كذلك من أين أتيت أن هذه هي العلة التي يصح أن تقيس بها؟ والحقيقة أن هذا قياس فاسد، لأنه في نظري الذي قاس أنه قياس شبه هذا بهذا، وهو ليس قياسا صحيحا.